أحمدك ربي أستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فقد انتهينا في لقائنا السابق إلى الخواطر حول سورة تبت يد أبي لهب، وتكريما لوجود معالي الشيخ أحمد بن جوم فإننا نربط حديثنا حيث انتهينا معه في آخر لقاء كان معنا. كان آخر لقاء كان معنا عند تفسير قوله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. وقلنا إن السورة إنما جاءت لتوضح منهج الإسلام، وأنه ليس عقيدة تعتقد فقط ولا كلمة تقال فقط، وإنما هو منهج لحركة الحياة. ولذلك أراد الحق سبحانه وتعالى في سورة أرأيت الذي يكذب بالدين أعطانا صورة من التكذيب، فقال فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فكأن من لم يخرج قواعد الدين إلى نطاق عملي منهجي لحركته فكأنما كذب بالدين. إذن فالدين منهج لحركة الحياة. واختار الحق سبحانه وتعالى الصورة في قوله فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لأنها الصورة القبيحة في أي مجتمع حتى وإن لم يكن متدينا، لأن اليتيم قد فقد عائلة، فحين يدع أي لا يكتفى بمنعه من الخير وإنما يدفع دفعا عنيفا هكذا يدع، تلك صورة. وإن لم يكن هناك منهج سماوي فهي صورة تنافي إنسانية الإنسان كإنسان. ثم بعد ذلك بين أن الذي لا يحض على طعام المسكين أيضا من المكذبين. لماذا؟ لأنه قد يكون في الإنسان أريحية إلا أنه لا يملك، فما دامت فيه أريحية وهو لا يملك فلا أقل من أن يستعمل لسانه ودعوة الخير فيه إلى أن يحض القادر على أن يفعل. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقلنا إن الصلاة حضور العبد بين يدي ربه، فيجب أن لا يشغل بين وهو بين يدي الخالق بالخلق، فالذي يفعل ذلك يكون ساهٍ عن مقام صلاته، ساهٍ عن حضرة ربه. أو الذين هم عن صلاتهم ساهون فلا يؤدونها في أوقاتها، وتلك أبسع. الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون الناس، ومعنى المراءة أن تفعل لترى من الخلق. أما الرؤية المعتبرة في التشريع فهي أن يراك الله حيث أمرك ولا يراك أبدا حيث نهاك. فالذي يقلب هذه القضية يكون مرائيا جزائه عند من رأى. ولذلك قلنا أن الإنسان يفعل الفعل وفي باله البشر يمدحونه يثنون عليه يعظمونه يبجلونه، يكون قد أخذ ثواب عمله، فحين يقبل على ربه يقول له قد فعلت لي قال وقد قيل، انتهت الصفقة. الذين هم عن صلاته فهم الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، تلك خفلة خفيفة أيضا، لأن الذي لا ينفق من ماله على المحتاج يخرج ماله، أما الذي يتصدق بالماعون على الناس فيتصدق بأثر النفع والماعون داخل في ملكيته. فإذا وصل الإنسان إلى مثل هذه المرتبة كان نهاية ما يوصف به من الصحة. وبعد ذلك جاء الحق بصورة تعطى التقابل، في الصورة الأولى سحر وفي الصورة الثانية إعطاء، وإعطاء من الله، وإعطاء ماذا؟ الكوثر، وهو الكثير في كل اتجاه من الخير. إنا أعطيناك الكوثر وما دام الحق هو الذي أعطى فيجب أن يكون الإنسان موصولا بربه وهو المعطي، حتى لا يشغل الإنسان بالنعمة عن المنعم. ما مظهر ذلك؟ أن يصلي لربه. والمظهر الثاني أن الله كما أحسن عليه يحسن على الناس، فقال فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأفضل. هنا السورة ناسبت السورة الأولى، ولكنها جاءت في مناسبة هذه المناسبة، ثم أن خصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعداؤه حينما مات أولاده الذكور قالوا إن محمدا قد صار أبتر، وكأن هؤلاء يعلمون أن حفظ الذكر وحفظ الخير وحفظ مثل إنما يكون بالأبناء، وجهلوا أن الأنبياء بنوتهم في أتباعهم. فقال إن شانئك هو الأبقر، لم يدفع ويقول أعطيناك الكوثر وبقي خصمه على ما هو عليه. قال لا، لعل إنسانا يعتقد أن الله قد عوض محمدا فأعطاه الكوثر ليكون مثلهم معطى الكل. فقال لا، وقلب القضية، قال بل إن مبغضك هو الأبقر المنقطع. ودللنا على ذلك لأننا نجد أن أصنافا من الذين عادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبناؤهم فأسلموا، فكانوا لمحمد أذكر من آبائهم، نفوا آباءهم وقالوا وصاروا يشهدون لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ويصلون ويسلمون عليه في كل صلاة. إذن فهؤلاء صاروا ذكرا حتى من العصبة التي كانوا يفهمون أنهم سيحفظون بها ذكرهم. وبعد ذلك قال الحق سبحانه وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. ما دام هناك منهج يقوم عليه رسول أعطاه الله الكوثر، كوثر الموصول دنيا وآخرة، لا تقتصروا بالكوثر على النهر الذي أعطي في الجنة، لأن الكوثر النبوة، الكوثر الحكمة، الكوثر القرآن، الكوثر الإيمان، الكوثر الإسلام، كل ذلك داخل في الكوثر. فكأن الكوثر الذي قيل عنه انه نهر في الجنة هو بعض الكوثر الذي اعطاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك قال ان شانئك هو الأكثر، فهنا معسكرا محمد وصحبه وشانئه. قال الحق سبحانه وتعالى ليفصل العلاقة بين المعسكرين وانه لا تلاقي. وقلنا ان هذه السورة التي جاءت بعد سورة الكوثر بمثابة قطع العلاقات التي لا امل يرجى في عودتها. قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبدتم، ولا انتم عابدون ما اعبد، لكم دينكم والذين. اذا قطع علاقات نهائية. وتكرر يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم قال ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لتأكيد المضمون للجمل، أو لأن الحق سبحانه وتعالى أراد أنني الآن لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابد، ولا أمل في المستقبل لعلهم يعتقدون أن ذلك ظرف يمنع التفاوض. ومن الجائز أن تهدأ النفوس وتأتي فترة أخرى نتفاوض، إذا أنا لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت، أي فيما يأتي فلم تتجدد أحداث تجعل بيني وبينكم، لكم دينكم ولي. وبعد ذلك جاء الحق لكم دينكم ولي دين. ففي هذه الكلمة أن هناك معسكرين، معسكر الأول محمد وصحبه ولهم دينهم، وشانئوه وأصحابهم ولهم دينهم. يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينزل هذين معسكرا من هذين المعسكرين، يقول لا تظنوا أنه سيظل الأمر لكم دينكم ولي دين، بل إن دين رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب، وهؤلاء لم يصبح لهم دين له قوم في الهجرة. فقال إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. وبعد ذلك جاء الحق سبحانه وتعالى بسورة تبت يدا أبي لهب، لأن السب هو القطع والهلاك والتباعد، وهذا يفيد إن شانئك هو الأبقر. فكأن الحق في إعطاء الكوثر جاء بك إذا جاء نصر الله والفتح، وجاءت الأكثر بصورة قوية وهي صورة قرابة قريبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عمه أبي لهب. قال تبت فكأن تبت يدا أبي لهب وتب مقابلة لإذا جاء نصر الله والفتح. فإذا جاء نصر الله والفتح من في مقابل إنا أعطيناك الكوثر. وثبت لدى أبي لهب وتب في مقابل إن شانئك هو الأكثر. يلاحظ هنا أن سورة الكافرون التي يقول الحق فيها لكم دينكم والدين مرتبطكم بسورة الإخلاص. هذا الارتباط في ماذا؟ لأن كل أيها الكافرون خلق وقل هو الله أحد في ذلك. والتوحيد إنما هو اجتماع الثلج مع الإيجاب. ثلج الألوهية عن غير الله وإيجاب الألوهية لله. فكذلك تقول أنت لا إله وبعد ذلك تقول إلا الله. فكأن هنا في كلمة التوحيد الإيجاب والثلج. ولا يأتي الإيجاب أبدا إلا بعد الثلج. لأن الأصل أن تنفيه الضار وبعد ذلك تأتي بالنفع لأن برء المفسدة مقدم دائما على ذنب المصلحة. وإذا نظرنا إلى الثلج والإيجاب وجدناه قضية شائعة في الوجود حق الوجود المادي. ولذلك ألصق شيء بالنور المناسب للتشريعات هو مثلا ضوء الكهرباء ثالج وموجد. ثالجين ما يقص نور، موجدين ما يقص نور، لازم الثالج ولازم الموجد. فكأن سورة الكافرون أعطت عنصر الثلج لا أعبد ما تعبدون، وسورة الإخلاص أعطت قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة جاءت بعد تبت يد أبي لهب، وكان الواضح أن تأتي بعد سورة الكافرون. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ سورة الإخلاص في الركعة الثانية بعد سورة الكافرين في الركعة الأولى. فمثلا سورة الفجر يقرأ قل يا أيها الكافرون ويقرأ قل هو الله أحد. كذلك في سورة الضحى يقرأ قل يا أيها الكافرون ويقرأ قل هو الله أحد. وكذلك في سورة المغرب قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وكذلك في مغرب ليلة الجمعة. وكذلك في صبح يوم المسافر. كل هذه يدل على أن سورة الكافرون وسورة الإخلاص يكونان معا حقيقة التوحيد الخالص من نفي الألوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى. وأيضا هناك مناسبة. إذا هذه مناسبتها لقل يا أيها الكافرون وإذا جاء نصر الله والفتح وثبت يد أبي لهب إنما هي للتقريع الذي اقتضاه إنا أعطيناك الكوثر ولكم دينكم ولي دين. إلا أن هناك مناسبة أيضا بين نبيء سورة الإخلاص بعد سورة ثبت يد أبي لهب. كيف؟ الحق سبحانه وتعالى حينما قال ثبت يد أبي لهب هذا دعاء. والدعاء في العادة أن يكون من داع يتوجه به إلى من يقدر على استجابة الدعوة. فهي دعاء منا. ولكن حين تكون إخبارا من الله أنا أدعو الله أن يثب أبي لهب. وإذا كان الله هو الذي علمني أن أقول هذا إذا فقد فعل أو لم يفعل. إذا فقد فعل. ولذلك قال تبت يد أبي لهب وتب. يعني هو دعاء وانتهي منه وقد حصل. حتى يؤكد هذا المعنى جاء الحق بسورة التوحيد أو الإخلاص بعدها ليفيدها فائدة. هذه الفائدة هو أن الله الأحد هو الذي قال ذلك فلا شريك معه يرد ذلك الكلام ويعطي أبا لهب ما لم يعطه الله. إذا فكأن سورة الإخلاص جاءت بعد سورة تبت يد أبي لهب ليدل على أنه حكم غير منقوض أبدا لأنه لا إله مع الله حتى ينقض على الله حكمه الذي قال وتب. إذا فقل هو الله أحد الله الصمد لها مناسبة مع تبت يد أبي لهب. هذه السورة تعددت أسماءها عند العلماء فسميت سورة الإخلاص من أسماء وسميت سورة الأثار وسميت سورة الإيمان وسميت سورة البراءة، وسميت سورة التجريد، وسورة التفريق، وسورة التوحيد، وسميت سورة المبرئة، وسميت سورة المعرفة، وسميت سورة المعوذة، وسميت سورة المقسطة، وسميت سورة الجمال، وسميت سورة النجاة، وسميت سورة النسبة، وسميت سورة نور القرآن. كل هذه الأسماء كل مثل يلحظ من حضن في السورة. فحين نرى أنها سميت سورة الإخلاص، ما معنى الإخلاص؟ الإخلاص يدل على أن كانت هناك أمور مشتبكة وأنت تخلصها من بعضها، فكأن التراث في الإلهية مسألة شبكة من الإلهية يريد أن تخلص بهذه السورة الإله الحق من الإله الباطل. إذن سميت سورة الإخلاص، وما دامت خلصت الإله الحق تصورك من إله الحق من الإله الباطل، فقد انعزلت جواهر الفساد من جوهر الخلق. وحين تعزل جواهر الفساد من جوهر الخلق يتجه الإنسان إلى مضمون الفائدة في الاتجاه، لأنه إذا خلق آلهة غير حق وأولها وأشقها الهوى في النفس وأكثفها الأصنام، ماذا يبدي الهوى على الإنسان وماذا تبدي الأصنام؟ إذن فالإخلاص في التوحيد أي تخليص جوهر الإله الحق من جوهر الآلهة الفاسدة، معناه أنه أراحك من هذا الاختلاط وهذا الامتزاج الذي لا ينفعك اختلاطه بشيء، بل يضرك ولا ينفعك أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة. لماذا؟ لأنه بمجرد أن تشرك مع الإله الحق آلهة باطلة يقول الحق أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك لشيء فهو لشريكه، فكأن الحق تخلى بمجرد الاشتراك، ولا ينفع الإنسان أن يشرك الله مع غيره، نعم لا يأخذ من خير الله ما دام قد أشرك معه غير الله. والإخلاص حين يوجد يتوجه الإنسان في مراداته إلى من يصيبه قطع الفائدة، ولذلك يقول الحق الإخلاص سر من أسرار يودعه قلب من أحببت من عبادي لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيكتبه. ومن دام الإخلاص موجود فستتجرد فكرة التوحيد حتى عن شبهة الأسباب المخلوقة لله أيضا. ومن ذلك جاء الفساد على كثير من العابدين في الديانات التي سبقت الإسلام حينما فتنوا بقوة بعض الأسباب فظنوا لها قوة وغفلوا عن أن قوتها مخلوقة لله وأن المسببات تنشأ معها لا بها، فغفلوا عن خالق السبب وذهبوا إلى المسبب في مظهر من مظاهر قوته. فكأن المؤمن حين يلتفت إلى الأسباب على أنها فاعلة لا يكون مخلصا الدين لله، بل يجب أن يقبل على الأسباب على أنها عطاء الله تأتي المسببات معه ولا تأتي به، بدليل أن الأسباب قد تكذب ولا تجدي شيئا، ولو كانت الأسباب نافعة بذاتها أي بمعنى أن الله خلق الأسباب وأطلقها في كونه. وهذا هو آفة البحث الفلسفي من قديم، فلاسفة حينما قال نؤمن بالله ولكننا نؤمن بأنه خلق القوانين والأسباب ثم ترك للقوانين والأسباب أن تفعل، فكأنهم بذلك يعنون أن الحق سبحانه وتعالى جاول سلطانه في ملكه مرة واحدة فخلق الأسباب ثم ترك الأسباب تفعل فصارت آلية، نقول لهم لو كان الأمر ذلك لما أخطأت الآلهة. ونحن نرى الأسباب توجد ولا توجد المسببات، ونرى مسببات توجد بدون أسباب كالمعجزات التي أجراها الله على أيدي رسله. إذن فمن قمة الإخلاص أيضا أن لا يلتفت الإنسان للأسباب ولو كانت مخلوقة لله، وينشغل بها عن المسبب وهو الحق سبحانه وتعالى. إذن قصورة الإخلاص توضح العقيدة خاطئة، العقيدة التي تضمر القلب وأنه إله واحد، العقيدة التي تفسر معنى الوجود. وبعد ذلك جاء اسم آخر كمقصورة الأساس، ومعنى الأساس فيما روي من أحاديث رسول الله أن السماوات السبع والأرضين السبع قد افتتت على قل هو الله أحد. ومعنى افتتت على قل هو الله أحد أن قل هو الله أحد هي الأساس الذي بنيت عليه هذه. كيف هذا؟ قالوا يشير إلى ذلك قول الحق سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. إذا كلها السماء والأرض لم تفسدا دليل على أنه لا إله مع الله. إذا قل هو الله أحد هي الأساس التي عليه أسست السماوات والأرض. ولو لم توجد هذه العقيدة في ذاتها لما أمكن للسماوات والأرض أن تقول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فقول الحق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا يسمونه دليل التمانع. ومعنى دليل التمانع أن يطرح الحق سبحانه وتعالى قضية لا على قياس المناطق. المناطق حين يصنعون قياسا يأتون بقضية، قضية الأولى يسموها الصغرى والقضية الثانية يسموها الكبرى، ثم يأتي وإن كانت في الشرط يسموها مقدم ويسموها تالي. مثلا يقول الإنسان حيوان، هذه قضية، وكل حيوان متحرك ينتج من هذا أن نحذف المكرر فيلتأ الإنسان متحرك. الإنسان حيوان وكل حيوان متحرك، الوسطين يعني نهاية القضية الأولى وبداية القضية الثانية مكررين، احذف المكررين يبقى معنى ذلك ينتأ إيه؟ الإنسان متحرك. ده قياس منطقي من الشكل الأول. لكن الحق حين يأتي بالقياس لا يجيء به على منطق أرسطو، إنما يجيء به على منطق أقوى من ذلك، لأن منطق أرسطو بيجيب قضيتين صغرى وكبرى ويحدث المكرر وبعد ذلك يأتي بالنتيجة من الباقي من المقدمتين. لكن الحق لم يفعل ذلك في كل براهين. ما دخل الحق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. كان يجب لاستكمال القياس أن يقول ولكن الفساد ممتنع فامتنع تعدد الآلهة. لو كان فيهما آلهة إلا الله النتيجة تكون إيه؟ لفسدتا. فالذي يجب قضية ثانية ولكن الفساد ممتنع، إذا تعدد الآلهة ممتنع. ده نسميه دليل التمانع. الحق سبحانه وتعالى لم يطرح القياس بهذا الشكل، وإنما طرح قضية واحدة وترك للثاني أن يجيء بالقضية الثانية على وفق ما يرى لا تلقينا ولا إخبارا منه. فقال لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. انظر أيها الثاني أتجد فسادا في السماوات والأرض؟ إن وجدت فسادا فأي ممكن أن الجواب لا يكون إلا الفساد ممتنع. من يقول كل سامع لقوله لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وحينئذ تجيء أنت بالتالي، جاء الله بالمقدم القضية الأولى وتجيء أنت يا مخاطب ويا سامع بالتالي، فكأنه لم يترك القضية الثانية إلا ليقينه أن العقل إذا حلي ليجاوب على هذا أهنا فساد أو لا، يقول لا الفساد ممتنع، لأنه يرى نظاما محكما دقيقا سائرا بتقدير دقيق وبحساب دقيق، فسيقول قطعا ولكن الفساد ممتنع. ماذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا؟ انت قد قلت بحكم الشهادة الواقع إن ما ترغبت أن يرغبت أحد يقابل فيه إيه ولكن الفساد ممتنع. إذا فالنتيجة تعدد الآلهة ممتنع. النتيجة اللي وصلنا إليها لم تكن من قول الحق كلها، ولكن المخاطب شارك في بناء القياس، وما دام المخاطب قد شارك في بناء القياس فإيمانه بالنتيجة أقوى من أن يكون هو الذي أتى بقضيات القياس بقضيتي القياس من عنده. إذا فقول الحق لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، معناه أن الفساد محكوم عليه بالامتناع، وما دام الفساد محكوم عليه بالامتناع فيبقى تعدد الآلهة ممتنع. بقي أن تقول إن القضية الأولى تحتاج إلى تدليل، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. إزاي يعني لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته؟ لأن الإلهي فيه بقى حاجة اسمها عند بعض المنصة فلسفة وأهل الكلام في اسم الضدين وفي اسم النقيضين. إيه الضدين وإيه النقيضين؟ قد يبدو لأول وهلة أن المعنى متفق، الضد هو النقيض، لا، الضدين أمران لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان معا، يعني لا بد أن يوجد واحد منهم أدنى الضدين. فمثلا ساكن ومتحرك، كل شيء لا يخلو عنه، هذا يساكن ومتحرك، ولكن لا يجتمعان فيكون ساكن ومتحرك في أن واحد، ولا يرتفعان معا فلا يكون لا ساكن ولا متحرك، يبقى لازم واحد منهم موجود. يبقى الضدين لا يجتمعان معا، إن ثبت السكون انتفت الحركة، وإن ثبتت الحركة انتفت السكون. إذا لا يجتمعان أبدا ولا يرتفعان فلا يخلو الجسم عن واحد منهما، إما ساكن وإما متحرك. ولكن النقيضين صحيح لا يجتمعان ولكنهما قد يرتفعان، لا يوجد واحد ثالث. إذا تجي مثلا أبيض وأسود، الأبيض والأسود يجتمعان فشارك الضدين في أنهما لا يجتمعان، لكن الخلاف إن الضدين لا يرتفعان معا أيضا، إنما النقيضين قد يرتفعان معا، يجي لون أحمر يجي لون أحمر، يبقى هم لا يجتمعان معا ولكن قد يرتفعان، بمعنى أن يجيب شيء آخر يحل محلهم الاثنين. إذا فالضدان دائما بين القسمين، يعني شيء مليك إلا وزين اثنين، يا ده يا ده. لكن النقيضين يأتي في الشيء في الأقسام الكثيرة، الألوان عندنا كثيرة أوي، لما يكون نمر متناقضين يبقى ما فيش مانع ينشال الاثنين ويجي لون ثاني، يجي لون رابع، يجي لون خامس. إذا فالضدان لا يجتمعان معا ولا يرتفعان معا، لا بد من وجود واحد، ولكن النقيضين لا يجتمعان صح، وإنما قد يرتفعان. يجي نقول ما في تعدد الآلهة، إما أن يتفق وإلا أن يختلف. عايزين نصبح دليل التمام اللي هو بيخدم قضية سورة الأساس، إلا أن يتفق وإلا أن يختلف. يمسك سورة الخلاف، إن اختلف أراد إله أن يخلق هذا ساكنا والإله الآخر أراد أن يخلقه متحركا، والشيء كما قلنا لا يكون متحركا ساكنا في آن واحد، بل هيبقى على حالة واحدة، يا متحرك يا ساكن. إذا فلا بد أن يوجد واحد منهما، فثبت مراد إله ولم يثبت مراد إله آخر، لأن الضدين لا يقتنعان معا. فإذا كان الاثنين هينفذوا مرادهم يبقى ده محل اجتماع الضدين. الضدين يعني ده يخلق متحرك وده يخلق ساكن، هاتون شيئا متحركا ساكنا، اذا فمرادهما معا لا ينفذ ابدا، اذا فلا بد من نفوذ مراد واحد، اما ان يوجد على هيئه الخلقه واما ان يوجد على هيئه السكون. فان يوجد على هيئه الحركه كان الاله صاحب الخلق السكون عاجز امام اله خالق الحركه، واله يتفق للعجز في مظهر من مظاهر الايجاد الا يخلق ان يقيل الها. يبقى إذا القضية عندنا، إحنا عندنا الضدين وعندنا النقيضين، الضدان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والنقيضان لا يجتمعان وقد يرتفعان. فهنا نعم في شركاء مع الله، هيختلفوا ولا يختلفوا؟ يختلف. طيب ده يريد ساكن وده يريد متحرك، فإن نفذ مرادهما معا كان ذلك عين المحال لاجتماع الضدين، والقضية الأساسية أن الضدين لا ثبت عدد الآخر، وما دام الآخر قد عدد فلا يمكن أن يكون إله. وإن اتفق بهذا إن اختلف، طب وإن اتفق اتفق على إن اتفق على أن يقوم كل واحد بمنطقة نفوس، ولا على أن يكون العمل الواحد والثاني كده موافق، أو على أنه مباشر العمل الاثنين مباشرة العمل الاثنين يبقى تخطيط خاص، أو أنه دخل جانب وده خد جانب، الذي أخذ جانبا قادر فيه ولا الجانب الذي لم يأخذه عاجز فيه، يبقى ثبت العجز في الإله، يبقى برضه ما ينفعش. إذا من المسألة سواء كان بالاتفاق او بالاختلاف لا تنفع ان يكون في اله شريك. قضية اثبات الاله الواحد هي القضية التي شغلت الاديان كلها، مش قضية اثبات الوجود. اثبات الوجود ده امر فطري، ولذلك لم يشغل القرآن حيز لاثبات وجود الله، انما كل الكلام في اله مع الله اله مع الله اله مع الله. ليه؟ لأنهم هم أثروا علينا هذه المسألة، ولئن سألتهم من خلق لا يقولون الله، خلقهم خلق السماء والأرض كله كله الله 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 الله. إذا من المسألة مش عايزة، إذا من المسألة الفطرة والبديهة مقتنعة بأنه لا يمكن أن يوجد ذلك الوجود بدون الوجود، فقضية بديهية فطرية، ولذلك عرضها القرآن عرضا في قضية واحدة، قال أخلق من غير شيء أم هم الخالقون؟ جاوبونا على هذا. أخلق من غير شيء ده لا يقول به العقل. طيب أم هم الخالقون؟ ذلك لم يدعوا. إذا لم يخلقوا من غير شيء فقد خلقوا من شيء، وهم لم يدعوا أنهم خلقوا. إذا فالدعوة تظل من لصاحبها إلى أن يوجد واحد يقول لا أنا اللي خلقته، ده الله ده خد مني الخلق وأنا لا وأنا لا، إلى أن يوجد ذلك الإله أنا اللي خالق والله أخذ من الخلق والدعالنا، يبقى أظل الأمر لمن؟ الأمر لله. أخلق من غير شيء أم هو الخالق؟ يعني إن كانت هناك شبهة للعقل في مظاهر القوة في الوجود، فلعل الإنسان مثلا يظن الشمس أو بالنجوم أو بعض الكواكب أو بالصخر أو بأي مظهر من مظاهر القوة يظن أنه له فاعلية، قد تكون فاعلية السببية ولكن يمكن أن يسبب ويمضي إلى الثانية. فإذا قضية التوحيد هي الأساس الأصيل في مناقشة الدين، ولذلك كلها إله مع الله إله مع الله إله مع الله. أما قول سورة الإيمان، لأن ما معنى الإيمان؟ إيمان يعني إيه؟ الإيمان كل ما ذكرت الإيمان، الأمن، الأمانة، الأمين، الآمن، المأمون، كل مادة توحي إلى الإيمان. الإيمان اطمئنان القلب إلى قضية النعم، ومعنى اطمئنان القلب إلى قضية النعم أن هذه القضية تجاوزت منطقة العقل الذي يبحث في صدقها، يعني لم تعد محل بحث، ولم ولا تطفي مرة أخرى للذهن ليناقشها من جديد. أدي معنى إيمان. إيمان يعني قضية تحمل مبدأ من المبادئ، هذه القضية آمن بها العقل أولا واستقرت في القلب. معنى استقرارها في القلب أنها لم تعد محل بحث، وما دام لم تعد محل بحث يبقى فيها منتهى التسليم والاطمئنان إليه. هذا هو الإيمان. فسورة الإيمان يعني إيه بقى؟ سورة الاطمئنان إلى أنك متوجه بعبادتك إلى الإله الذي يملك الحول والطول والضر والنفع، ما ظلتك فكرتك إنك تعبد ما لا ينفع ولا يضر، ما ظلتك فكرتك إنك أنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، وما دم آمنت بالإله الواحد اللي من الشريك لعرضك ولا لنزعه وصمد مقصود قصد اضطرار أو قصد اختيار، قصد اضطرار زي كل المتأخر وقصد اختيار زي يحنى. إذا ما دام هذا فأنت مطمئن تماما بالإيمان إلى أن هذه العقيدة قد جعلتك تؤمن بإله يملك لك كل القدر، هذا هو الاطمئنان. وإحنا كنا عرضنا تمام إلى قضية الإيمان والاطمئنان، وقلنا إن المفسرين حينما تعرضوا لقول الله حكاية عن إبراهيم أرني كيف إيه؟ كيف تحيي الموتى؟ قال أولم تؤمن؟ قال بلى. قلنا هناك إن كلمة بلى هنا بعد الاستفهام في الناس ألم تؤمن؟ قال إبراهيم بلى. معناها إيه بلى؟ يعني آمنت. انتهينا؟ ثم قال بعد ذلك ولكن ليطمئن قلبي. الله، إذن فمطلوبه من السؤال اطمئنان القلب، وهو قال إنني آمنت أي قلبي مطمئن، فكيف جاز له أن يحكم بأنه آمن بقوله بلى وبعد ذلك يقول ليطمئن قلبي؟ ما دام سؤاله يقصد به أن يطمئن قلبه يبقى الاطمئنان غير موجود. قلنا إن فات المفسرين أن ينظر إلى صيغة السؤال. صيغة السؤال لم تكن أتحيي الموتى، ولكن قال كيف تحيي الموتى. وحين يسأل عن الكيفية يكون الحدث في ذاته متيقنا، فقول إبراهيم بلى يعني أنا أؤمن بأنك تحيي الموتى، وذلك هو القدر المطلوب من المؤمن. كيفيته ليس قدرا مطلوبا منه. فكأن الحق في قوله أولم تؤمن ينسبه إلى نفسك أن كيفية حدوث الأشياء من الله ليست عنصرا من عناصر الإيمان، وإنما عنصر الإيمان أن تعرف أن الله يحيي الموت، أما كيف يحيى فهذا كله المثل، مش مهم أنك أنت تعرف. فكأن قول إبراهيم بلى أي أعتقد أنك تحيي الموت، ولكن عندي الكيفية كده. إذا من الإيمان لم يأتي للقضية، وإنما من الكيفية التي جاءت عليها القضية. ولذلك تقول كيف بنيت هذه الكلية؟ أنا ما بقولش هي الكلية انبنت أو ما انبنتش، ده الكلية مبنية وقائمة وأنا أشير إليها. كيف اشتريت هذه الجثة؟ أنا ما بسألش أنت اشتريتها ولا ما اشتريتها لأنها قائمة. إذا فالسؤال في قوله أرني قال كيف ولم يقل أتحيي أو لا تحيي. إذا فالاطمئنان لا يعني معرفة الكيفية التي تحدث عليها الأشياء، لأن الكيفية التي تحدث عليها الأشياء هذا من اختصاص الله. ولذلك أجاب الحق سيدنا إبراهيم إجابة إيه؟ إجابة مش خبرية، مش إجابة قولية، مش إجابة لسانية، إجابة فعلية، وجعله مشاركا هو فيها، بل الفاعل الأساسي فيها. قال له خذ أربعة من الطلق، أنت اللي تاخذ. ربما تقول ده قلت لك خير كده، خيلت لك خير، هات أنت الطلق. خذ أربعة من الطلق، وبعدين صرهن إليك، ضمهن كده وتأكد منهم كويس، وبعدين اذبحهم، وقطعهم واجعل على كل جبل منهن جزء، وبعد ذلك ادعوهن، لا تدعوا الدعوة لي، لأن كوني أدعوهم فيحيي دي مسألة يعني مسألة سهلة، إنما العزمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل أنت. العزمة في أن أنقل لك من قوتي لتفعل. وقلنا أن الفرق بين قوة الحق وقوة الخلق أن قوة الخلق لا تتعدى إلى الضعيف، وإنما تعدي أثرها إلى الضعيف. قلت أنا لا أستطيع أن أحمل هذه المرأة، قوتي عجزة، فيأتي واحد لا ليعطيني قوته فأحمل أنا، ولكن ليحملها هو وقوته معه، إذا فهو يعدي لي أثر قوته، وقوته باقية، لا يقوى إلا على أن يعطيني قوة، ولكن الحق سبحانه وتعالى لا يعدي أثر قوته فحسب، وإنما يجعل الذي لا يقوى يقوى، بمجرد أن يفعل يفعل. قال لو ادعوهن أنت، وإلا فإذا دعيت أنا المسألة بسيطة، العجلة في أنني أجعلك بدعوتك استجاب لك فتأت الطرحة يعني. إذن ذلك هو الإيمان. فالإيمان المطلوب إنما هو إيمان يورث الاطمئنان بالقضية، ولا ضرورة أن يكون الإيمان مورثا للاطمئنان إلى الكيفية، فحسب كل كيفية أن تنسب إلى ربها. فدام كل كيفية تنسب إلى الله، الكيفيات محصورة في قانون الأحداث، في قانون الحوادث، في قانون المخلوقين، إنما الكيفيات عند الحق سبحانه وتعالى لا يزال. وعقولنا لا تتصور الكيفيات التي تأتي عليه الساحة اللي بيئة يخيم للناس. لما تيجي تقول لك بشبخ انت بتعمل ايه؟ ما يرضاش يشرح حتى يقعد يعلمك الكيفية اللي بيعمل بها الاشياء اللي بيخيم بها للناس انه هذه حقائق الدم الله. اذا انت اذا كانت كيفيات البشر مما يتعذر ان تنقل الى البشر للسلطة، فالكيفيات التي يزاول بها الله سلطانه في ملكه برضو العقل البشري عادل، ولذلك كان الجواب تطبيقا عمليا. الإيمان حين يوجد ويوجد في الأطمئنان يقدم الإنسان في حياته بكل الطاقات الممنوحة لله منه. كيف؟ قال لك الحياة فيها أغيار، والحياة فيها متقابلات، فيه قوي وفيه ضعيف، فيه قادر وفيه عادل، وفيه عالم وفيه جاهل، وفيه خير وفيه شر، وفي أحداث نعيم وفي أحداث سوء. فلو لم يكن الإنسان في هذه الدنيا مستندا إلى رصيد قوي من إيمانه بالله، وأن الله هو الوجود الحق وما عداه وجود مقيد، من وجود الحق هو الموجود الذاتي، أما وجود كل العالم أي ما سوى الله فوجود لغير ذاته، وما دام وجود لغير ذاته على التحقيق لا وجود له، وما دام على التحقيق لا وجود له لأنه أثر من آثار الفاعل الحق، إذا فالفاعل الحق الذي يدير أحداث الكون هو الذي يجب أن تعتقد أنه الفاعل لكل شيء. وما دام اعتقدت لكل شيء فإن كنت ضعيفا فلن يستعبدك قوي، أو لن ترهب قويا، وإن كنت فقيرا كذلك. إن كنت في أي مظهر من مظاهر الضعف في أي صورة من صور الحياة لا تستمر القوي فيها، ولا تعتقد أن ذلك القوي يستطيع أن يعطيك منها شيء، وبذلك رجوت التنهار أمامه. لا، حين تعلم أن الفاعل الحق هو الخالق الحق، إذا الناس كلهم في نظر الناس سواء، لا فضل لقوي على ضعيف ولا لغني على فقير. وإذا عرفت أن الفاعل الحق هو الحق سبحانه وتعالى، إذن فأحداث الحياة لا تهزك أبدا. حين يدرى عليك شر مما تعرف أنه شر في قانونك، تعلم أن مجريه عليك هو النار، وأنت صنعته. وما دمت أنت صنعة الله فلا يوجد أخرق من صناع البشر يحطم صنعته، وإنما يأمن فيها يده لإصلاحها. فلازم تعلم أن ذلك الشر إنما جاء لخير، أنا بقانون الشر، وإنما مراد الله فيه إيه؟ مراد الله فيه خير. ما دام الإنسان يعتقد كده إذا سيعيش بكل رجوله وكان بطاقات إنسانيته، لا يتزعزع أمام حدا، ولا يرهب شيئا، ولا يخاف ولا يرغب في احد، لانه يعلم ان الواهب الحق هو الله سبحانه وتعالى. هات مجتمعا من المجتمعات وصدق فيه هذه، حين تجد المجتمع مطبق في هذه تجد المجتمع متكافئ النفسيات، وان لم يكن متكافئ مظاهر القوى. والمطلوب ان تتكافئ النفسيات، ما تتكافئش مظاهر القوى، لان مظاهر القوى إنما وجدت وسائل لضعف البشر. قوة تتعدى تنتقل من هذا فيصير القوي ضعيفا ويصير الضعيف قوي، حتى أعلم أنه لا قوة تغرني ولا ضعف يهزني ما دام دواليك. كذلك الغنى، كذلك الفقر، كذلك كل صور الإيه؟ كل صور الحياة. إذن فما دام الإنسان لا يرغب إلا من الله، ولا يرهب ظاهرة من ظواهر الكون أبدا، سيظل بكامل الإنسانية. لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هنا الإيمان لا يوجد إلا بعد أن يوجد العلم بالمؤمن به. يعني مش يوجد الإيمان أول وبعدين في العلم. هناك قضية الإيمان يوجد أولا والعلم بات بعدين، ولا العلم أولا والإيمان بعدين. في الواقع أن يوجد سؤال مغالقة، فيه فرق بين إيمان القمة. الإيمان القمة يعني إيمانك بأن الكون ده له إله واحد، له كل صفات الكمال المطلق، وأنه هو الموجود الحق، وأنه هو الفاعل الحق. كلام على الأول. بعد ذلك إذا آمنت به تعلم عنه، يعلمك منهج حياتك، نظام حركة دنياك إيه. إذن فالعلم المتأخر عن الإيمان إنما هو علم المنهج، علم. أما العلم المتقدم على الإيمان فالعلم بقمة الإيمان. قمة الإيمان إيه؟ هو وجود إله. لا يمكن أن تدخل على الإيمان بدون علم. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى لما نقرأ القرآن كده بتمعن شوي نقول إيه؟ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، لم يقل وأولو الإيمان. ليه؟ لأن الإيمان لا يحصل إلا بعد علم إن الله واحد، ويعرض قضايا كده زي ما قدمناها فيثبت بالعلم أن الإله واحد. إذن وأولو العلم ولم يقل أولو الإيمان. إذن فاللي يقول الإيمان قبل العلم، مثلا الرجل الألماني قال أنا لست في حاجة إلى المعرفة لأؤمن، ولكني في حاجة إلى الإيمان لأعلم، ولكني في حاجة إلى الإيمان لأعلم. نقول له والله أنت صح في جزئية وخرمت في جزئية ثانية، لأن ضروري من المعرفة الأولى بقضية الاستدلال على الوجود الواحد. وبعد ذلك إذا آمنت به فقد أراحك وعرفك هو، أراحك وعرفك هو، لأن قصار ما تعلمه فتعلم ظاهرا من الحياة، وأما ما غاب عنك من أسرار الكون فلن تعلم عنه شيئا، وسيظل علمك قاصرا على نشاطك الذهني في تجربة. كل ما تعمل تجربة بعد مدة تعرف، ولكن الحق يخبرك عن أشياء لا تحطها، وأشياء لا تدخل تحت تجربتك ولا تدخل في معملك. كل الغيبيات التي أخبرنا الحق بها أكان من الممكن أن نصل إليها بنشاطنا الذهني؟ لا يمكن. إذن هو في حاجة إلى الإيمان بالله ليعرف عنه ما غاب عن حسه، ليعرف عنه ما ادخر له بعد هذه الحياة. وإلا فأي عاقل يصدق إن الكون ده كله بواقعه المسخر لذلك الإنسان، الإنسان الذي قد لا يعيش من عمره إلا عام، أو لا يعيش إلا يوم، أو قد يولد ويموت ساعتها، هذا الكون الواسع العريض العميق مخلوق على ذلك الإنسان اللي قد يمر بالكون لحظة عابرة منه، فهذا الكون ده كله بقى ما هو مخلوق ليكون أثبت من من خلق؟ بقى السماوات والأرض والجبال تكون أثبت من اللي خلق أثبت السماوات والأرض والجبال؟ لو أن الإنسان كان يعرف مدة عمره طويلة أوت وهي كمن المعقول، إنما مش من المعقول أن الشيء المسخر لك يكون أطول عمرا منه، لأنه مسخر لخدمتك فما تسيبوش عندك. إذن فلا بد أن يعتقد الإنسان أن فيه حياة ثانية، وأن هذه معبر لهذه الحياة، وأن قيمة الإنسان في أنه يؤسس حياة مقبلة، ما هي حياته الفانية، لأنها زي ما قلنا مظنونة غير متيقنة، والأخرى متيقنة غير مضمونة. إذن فدي سورة الإيمان. أما حين تسمى سورة البراءة فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني براءة من النار أو براءة من الشرك. وإذن براءة من النار لأنها براءة من الشرك، يعني إذن المعنى يلتقيان. الرسول صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا أبو هريرة قال سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد فقال وجبت. قلت وما وجبت يا رسول الله؟ قال الجنة. إذن وجبت الجنة يبقى برئ من النار، وما برئ من النار إلا لأنه بريئة من الكفر.